الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. قال: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. وواجبه التسمية، وتسقط سهوا، تقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها، لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود. ويجب نقضه في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وأكثر العلماء على الاستحباب، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا. رواه مسلم. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب، جمعا بين الحديثين قاله في الشرح: للجنابة، لقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ويكفي الظن في الإسباق، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء. متفق عليه.
هكذا ذكر شروطه: الشرط ما لا يتم المشروط إلا به. وقد تقدم أن شروط الوضوء عشرة، وكذلك أيضا شروط الصلاة تسعة، وكذلك للصيام شروط، وللزكاة شروط، فعل الاغتسال شروط، وهي التي يلزم الإتيان بها فيه. الأول: انقطاع موجبه، فلا يغتسل ما دام المني يتقاطع، كما أنه لا يتوضأ ما دام البول يتقاطع، لأن خروج المني موجب من موجبات الغسل، فلا بد أن ينقطع. ولا بد مثلا للمرأة أن ينقطع دم الحيض، فلا تغتسل ما دام الدم لم ينقطع. كذلك بقية الموجبات. الشرط الثاني: النية، أن ينوي عند الاغتسال رفع الحدث الأكبر، أو ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة، ينوي باغتساله من الجنابة طوافا أو قراءة أو صلاة. الثالث الإسلام، فلا يصح من الكافر، الكافر أعماله مردودة ولو عمل أي عمل. الرابع العقل، وهو شرط أيضا في الطهارة وفي الصلاة، فلا يصح من المجنون فاقد العقل. الخامس التمييز، وهو أن يكون فاحما وحده 7 سنين أو 10 سنين كما تقدم. السادس الماء الطهور، عدوا هذا 2 في الطهارة في الوضوء، أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. فقالوا إذا كان الماء نجسا لم يرتفع به الحدث إلى وضوء ولا غسل، وإذا كان مغصوبا الماء محرم كالمغصوب المسروق لم يرفع الحدث أصغر ولا أكبر. ولكن الصواب أنه يرفع الحدث إذا كان مغصوبا، ولكنه يأثم، فيقال أنت غصبت هذه الكذبة من هذا النار فأنت آثم، سواء أركتها أو شربتها أو طبخت بها أو توضأت بها، ولكن لا نبطل طهارتك. إذا اغتسل بها أو توضأ أو اغتسلت بها الحائض ما نقول بطلت طهارته، لأنها تطهر الطهارة المطلوبة. السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إذا كان على بدنه حوائل لصقات مثلا ليس بحاجة إليها، أو على بدنه طين أو عجين لطخه، أو على رأسه مثلا حنة قد لطخ به رأسه يمنع، أو دواء ملتمدا على الرأس كالصمغ ونحوه، فإنه لا يبصر، لا بد أن تتم هذه الشروط 7. الواجبات 1 كالوضوء، التسمية لما تقدم الحديث إلى وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتقدم أنها تسقطه الوضوء سهوا، وكذلك في الغسل لو ترك أنس فإنه معذور يتبع حدثا. الفرض هي على الاغتسال أن يؤم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أي جميع البدن يؤمه من رأسه إلى إبهامه، يؤم جميع بدنه بالغسل. ومن ذلك الفم والأنف كالوضوء، فيتنظر ويستنشق، وكذلك أيضا يغسل عينيه أن يمر الماء بهما، ولا يلزمه أن يدلك داخل العين بإصبعه أو نحوه، لأن العين جوهر لطيف يخشى مع كثرة غسلها أن تتأثر. كذلك يتعاهد غضون بدنه التي ينبو عنها الماء، فحلقه مثلا يدلكه لأن الماء قد ينصب ولا يغسل شيئا من حلقه أو يبقى فيه شيء. كذلك العفين والمرفقين لا بد أن يتعهدهما، كذلك أصول الفخذين وبطون الركبتين وما بين الأليتين، وكذلك عنق السرة، كل هذه يحرص على أنه يتعهد ذلك ليتأكد من بلوغ الماء إلى جميع بدنه. هكذا. في هذا الحديث حديث ميمونة أنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفرغ الماء على رأسه ثم غسل جسده. تقول أتيته بالمنديل ولم يجد أرجال ينظرون بيديه. من مجموع هذه الحديث حديث عن عائشة وحديث عن ميمونة أن الغسل الكامل اشتمل على هذه الأصول وهذه الصفات. أولا لا بد من النية كما تقدم. ثانيا التسمية وهي من الشروط. ثالثا من السنن غسل اليدين أن يغسل كفيه لأن العادة أنه يختلف بهما فيغسلهما ولأنه يمرهما على جسده فيغسلهما ثلاثا. كذلك الوضوء يتوضأ الوضوء الكامل حتى أنه أمر بأن يبدأ بموضع الوضوء في الميت لقوله ابدأنا بميامنه وموضع الوضوء منها. الخامس دلك الرأس أن يبدأ برأسه فيصب عليه ثلاثا ويدركه. السادس التيمم أن يبدأ بشفه الأيمن. السابع تعميم الجسد أن يعم جسده كله. الثامن الحرص على إمرار اليد على المغسول على ما يستطيع قد لا يقدر على أن يمر يديه على ظهره ولكن يحاول. التاسع التثليث أن يكرر ذلك ثلاثة وهذا أيضا من السنن. العاشر أن يغسل قدميه في مكان آخر وبالأخص إذا كانت في مستنقع الماء ولو أنه قد غسلها مع الوضوء أو غسلها مع جسده. هكذا الغسل الكامل. أما الغسل المجدي فهو أن يغسل جميع بدنه غسلة واحدة من غير ترتيب ومن غير موالاة بل لو بدأ بغسل قدميه ثم ساقيه ثم ركبتيه ثم فخذيه ثم حقويه ثم بطنه وظهره وارتفع إلى أن غسل آخرا رأسه وصدق عليه أنه قد اغتسل. وهكذا لو غسل جانبه الأيمن بدأ بشق رأسه ثم بيده اليمنى ثم بجنبه اليمنى ثم رجله اليمنى إلى أن أتى إلى آخرها صدق عليه أنه قد أكمل الغسل أنه قد أرتفع حدثه. في حديث ميمونة أنه لم يقبل المنديل يعني يتمسح به وجعل ينفض الماء فاختلف هل يستحب أو يباح ولعل الصواب أنه مباح فقد كان الصحابة يستعملون المناديل لما أنه صلى الله عليه وسلم مرة أرديت له قطعة من خز أعجب الصحابة من لينها فقال المناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا دل على أنهم كانوا يعرفون المناديل. وبوب صاحب المنتقى ابن قدامة المجد في المنطقة باب المنديل على الاغتسال وذكر في حديث أنه صلى الله عليه وسلم مرة اغتسل ثم التف بلفافة أو برداء، فهذا الرداء الذي التف به لينشف بدنه فلا مانع من استعمال المنديل. ذكر أنه يجب غسل جميع البدن حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، يعني ما بين فرجها، يعني تغسل ما يمكن أنه يخرج إذا جلست في قضاء الحاجة، كذلك أيضا الرجل يغسل ما يخرج من دبره، يعني ما بين الأليتين، يتعاهد ذلك كما يتعاهده في الوضوء وكما تعاهد المرأة في الاستنجاء، لأنه يكون ظاهر وليس في غسله مشقة. وكذلك باطن الشعر، شعر المرأة وشعر الرجل لا بد أن يغسل باطنه ولا يكتفى بغسل ظاهره كالوضوء، لأنه جزء من البدن، شعر الرأس شعر الوجه جزء من البدن، فلا بد أنه يغسله. في حديث عائشة في صفة الغسل ثم يخلل شعره بيده، يعني شعر رأسه يدخل أصابعه بين الشعر ويدلكه ليتحقق أن الماء قد وصل إلى البشرة وأن الشعر قد ارتوى، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، كأنه يبدأ بتخليل شعر رأسه إلى أن يرويه، فإذا روى شعره بعد ذلك أفاض عليه 3 غرفات زيادة على الغسل الذي روى به بشره. جاء أيضا عن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. موضع شعرة، يقول علي رضي الله عنه: فمن هم عاديت شعري، فكان يجزه إلى أن لا يبقى إلا شعر يسير، يقصه بالمكوار إلى أن يبقى شعر، هكذا حرصا على أنه لا يبقى شيء من الجسد ولو ما تحت الشعر. يرجع في أيضا حديث في قوله: اغسل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة. كل شعرة، يعني أنه يتفقد أصل كل شعرة، هكذا شعر المرأة عادة ترجله وتجعله قرونا، تبكره قرونا وتشد ظفره، فيقول يجب نقضه في الغسل من الحيض والنفاس. جاء في هذا الحديث عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تحرم قال: ارفضي عمرتك، يعني أهمالها، وأنقضي شعرك، وأمتشطي، وأهلي بالحج. أخذ من قوله أنقضي شعرك وكسلي أنه ينقض الشعر عند الاغتسال، وكان في ذلك الوقت لا تزال حائضة. هكذا رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. القول الثاني أنه لا يلزم نقض الشعر، أكثر العلماء على أنه مستحب إلا واجب. وجاء في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، أم سلمة تقول: يا رسول الله أن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة. قال لا، إنما كان يكفيك أن تحدي عليه ثلاث حثيات ترويه. ذكر الحيضة ليست في الصحيح، إنما الذي في الصحيح الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة. زيادة الحيضة أرواها عبد الرزاق، تفرد بها عبد الرزاق، ولكنه ذكر. فإذا حدث أن المرأة ضطرت شعرها، جعلت جدائل وقرون وأحكمته وشك عليها أنها تنقض، وبالأخص الجنابة، وبالأخص الجنابة تتكرر، يمكن أنها كل يوم وكل يومين، يشك عليها أنها تنقضه كل يوم، فلأجل ذلك تغتسل ولو كان ظهر شعرها قويا، ولو كان جدائل قوية، تصب الماء عليه وتدلكه إلى أن يبلغ الماء، لأن الماء له نفوذ فيصل إلى أصول الشعر إذا صب ودلك وفرك. وهكذا إذا الرجل يحبس إذا كان له شعر، أن يخلل شعر الرجل وشعر الرأس وشعر الصدر وشعر العانة ونحو ذلك، يحبس على يدركه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. يقول الذين قالوا لا تنقضه الغسل من الحيض، حديث عائشة ليس فيه حجة اللجوء، ليس في غسل الحيض، ليس اغتسالا للحيض، إنما هو اغتسال مع كونها لا تزال حائضة لأجل أن تحرم. لو ثبت الأمر بنقض الشعر للحائض والجنابة إلا حمل على أنه مستحب، جمعا بين الأحاديث. أما الجنابة فلا يلزمها أن تنقضه، هكذا في حديث أم سلمة أنها تقول إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني شعرها تجعله ضفائر وتكون شديدة، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تهدي على رأسك ثلاث حثيات ثم تبيضين عليك الماء فتطهرين. فأقرها على أنها تغتسل من الجنابة ولو أن شعرها مرفع، يعني جدائل. يقول ويكفي الظن بالإسباب، يعني كون الإنسان يظن يغلب على ظنه أنه أسبق وأنه كمل غسل الأعضاء، وبالأخص الظهر كانوا يغتسلون في قدح في أواني، ويقولون إذا انتهى من غسل ما يقدر عليه أن يمسه بيده، وبقي الظهر الذي لا يصل إليه كفه، صب عليه الماء صبا حتى يتحقق أنه اغتسل، فيكفي أظن الإسباب. هكذا قالت عائشة حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه الماء، بشرته يعني بشرة رأسه، يدل على أن الظن كاف في إسباغ الطهارة سواء الحدث الأصغر أو الأكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سنن الغسل. وسننه الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه، رواه البخاري. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. قال ابن المنذر: أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد من البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء، ذكره في الشرح. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر رضي الله عنه: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن ويذكر بالنار، فإن خيف كره خشية المحظور. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام، يبدي العورة ويذهب الحياء، وإن علم حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه سنن الاغتسال. الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من الأذى، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيمم والموالاة، وإمرار اليد على غسل الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. أخذ ذلك من حديثي عائشة وأم وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بابه ذكر في مجموع الحديثين، يدل على عشرة أشياء أو أكثر. الأول النية، وهي ملازمة للإنسان في كل عمل. الثاني التسمية، وهي تقدم حكمها أنها واجبة عند الذكر. الثالث غسل الكفين، لأنه يتناول بهما الماء. الرابع الاستنجاء، غسل الفرجين. الخامس غسل ما لوثه أي الأذى من المني ونحوه الذي على بطنه وعلى فخذيه. السادس الوضوء وضوءا كاملا. السابع غسل الرأس أن يحتوى عليه ثلاث حذيات يرويه بها. الثامن غسل جانبه الأيمن أو التيامن في الاغتسال. التاسع تعميم الجسد بالماء بعد الرأس. العاشر إمرار اليد على المغسول، الحرص على أن يمر يده على جسده. الحادي عشر التثليث، أن يغسل بدنه ثلاثة. الثاني عشر أن يغسل قدميه مكانا آخر، يتنحى ويغسل قدميه. هذه صفة الغسل الكامل. بعض العلماء كابن سعدي في بعض كتبه لم يستحب التثليث إلا في الرأس، لأنه ما ورد أنه يغسل ثلاثا جسده، لكن ورد في تغسيل الميت أنه قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فحيث شرع التثليث في تغسيل الميت فالإنسان الذي يغتسل من هذا الحدث يشرع له، وأيضا فإنه يستحب التثليث في الوضوء. غسلة واحدة بالوضوء تجزي، غسلتان أفضل، والثلاث أفضل من الثنتين. فإذا كان هذا في الوضوء فكذلك يستحبه الغسل التثليث. يقول ومن نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر ولو نسي. لو كان عليه جنابة نسي اغتسل لغسل الجمعة هل يرتفع حدثه؟ نعم، لأنه مسنون ولأنه نوى وفعل بأن غسل جميع جسده. وهكذا إذا كان عليه جنابة واغتسل ليوم الجمعة، يعني اغتسل عن الجنابة كفاه عن غسل الجمعة، لأن القصد هو الاغتسال الذي هو النظافة. شرعية غسل الجمعة لأجل نظافة البدن وقد حصل. يقول لو نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع إذا كان عليه حدثان كجماع واحتلام، فنوى واحدا منهما ارتفع الاثنان، وكذلك إذا نواهما بغسل واحد كفى غسل واحد عن الاثنين. إذا نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء أو غسل أجزأ عنهما، مثلا نوى أن يغتسل للصلاة وكان عليه حدث أكبر ارتفع لأنه عرف بأن هذه الصلاة لا تباح إلا بطهارة، وهو عليه هذا الحدث الأكبر، فيغتسل لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة أو لاستباحة مس المصحف أو لاستباحة قراءة القرآن، لأن الجنب ممنوع من أن يقرأ القرآن ولو من حفظه. فإذا اغتسل لاستباحة ذلك ارتفع الحدث، كأنه يقول حفظ مثلا عليه جنابة أريد أن اغتسل حتى أقرأ، لأن الجنب ممنوع، فاغتسل ارتفع الحدث. جاء الظهر وهو على ذلك الطهارة يصلي به الظهر وما بعده. هكذا نقل عن ابن عبد البر أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وغيره، يقول المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، هذا إجماع لا خلاف فيه. الفقهاء يستحبون أنه يتوضأ قبل أن يغتسل، ويرى بعض العلماء يعني شرعية الاغتسال وتعميم الجسد تكفي عن الوضوء، ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن سعدي وغيره، لأن الله ما أمر إلا بالاغتسال، في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لم يقل حتى تتوضأوا وتغتسلوا، دخلت أضاء الوضوء في أضاء الغسل. هكذا بقي أن يقال إن الوضوء فيه الترتيب والغسل ليس فيه الترتيب، فلذلك إذا اغتسل استحب له أو تأكد أن يرتب كيفية الترتيب. إذا غسل رأسه ونكره ثم غسل رقبته ثم غسل منكبيه وعضديه وذراعيه وكفيه، الآن حصل له غسل الوجه وهو أول أضاء الوضوء، ثم حصل له غسل اليدين يمر يديه على رأسه وهو المسح ليحصل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس، ويبقى غسل القدمين في آخر غسله، وبذلك يرتفع الحدثان. بقي أن يقال إنه قد يمس ذكره، فإذا مسه انتقض وضوءه لأنه الآن قد غسل وجهه ويديه ومسح برأسه، فإذا مس فرجه والحال هذا فإنه يحتاج إلى إعادة الوضوء. مس الفرج ناقض كما تقدم من نواقض الوضوء وليس من نواقض الغسل، كما لو أحدث مثلا في أثناء الغسل ما بقي عليه إلا غسل القدمين أخرجت منه ريح يعيد أعضاء الوضوء، وذلك لأن هذا الحدث موجب للوضوء ولا يعيد الغسل. الحدث الأصغر هذا الذي هو مثلا خروج الريح إنما فيه الوضوء ليس فيه الغسل، فيعيد غسل أعضاء الظاهرة الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. يقول إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم، يعني استحب جعل ذلك من باب الاستحباب أن يتقدم يقدم الوضوء قبل الغسل، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يغسل فرجه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء، فيغسل قبله ودبره وينظف ما حولهما حتى يكتفي بذلك أن يمسهما في حالة الاغتسال. إذا ابتدأ أعضاء الوضوء مرتبا ثم بعد ذلك غسل رأسه وجسده إلى قدميه ولم يمس فرجه ارتفع الحدثان. يقول: ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. نكاد يقال إن لا نعرف الآن الرطل ولا الأقية، ولكن المد معروف وهو ربع الصاع، والصاع أيضا معروف موجودا إلى الآن يستعملونه في كيل زكاة الفطر وما أشبهها، وقدروه بأنه ملء الكفين المتوسطتين من البر أو الشعير، يجمع كفيه ثم يملأهما يكون هذا هو المد. الماء معلوم أنه ليس له علاوة فيكون بقدره، فالمد معروف والصاع أيضا معروف. الآن إنما يقيسون بما يسمى باللتر وما أشبهه، وهو لم يكن معروفا قديما، كانوا يقيسون بالأوقية وبالرطل وما أشبهه. الاغتسال بالصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، عشر أواقي وسبعان بالقدسي، أربعة أمداد. الرطل الصاع أربعة أمداد، والصاع معروف أيضا. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه، يعني يقدرون اغتساله بأنه يكفيه صاع. في حديث عن جابر سئل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال أحد الجالسين: لا يكفيني لأن شعري كثير. فقال: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يغتلف منه ويصب على رأسه ويدلكه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده إلى أن ينتهي بغسل قدميه. يقدم قبل ذلك الوضوء، غسل الأعضاء وهو المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين الوجه واليدين إلى آخره، ثم بعد ذلك يغتسل ويكتفي بالصاع. الآن يستعملون هذه الصبابات التي يسمونها الدش أو الدوش، هذه لا شك أن فيها إراحة عن اقتراف الماء، أنه يقف تحت هذا الصباب وأنه يبدأ بغسل رأسه ودلكه ثم بعد ذلك عنقه ثم منكبيه وعضديه ويديه وكذلك إبطيه وصدره وظهره إلى أن يختم بقدميه، ولا يتكلف بالاغتراف. ولكن مع ذلك عليه بالاقتصاد، يكره الإسراف في صب الماء، وذلك لأن الماء له حرمة. الماء نعمة من نعم الله، فلا يسرف فيه ولا يكثر في صبه، يحتفظ به ولو كان الماء كثيرا. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال لا تسرف، أو قال ما هذا السرف، فقال أفي الماء إسراف. وفي رواية أفي الوضوء إسراف، الرواية المشهورة أفي الماء إسراف. قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. هكذا يعني، ولو كنت تتوضأ على نهر يجري أو على بحر فلا تسرف، لأن ذلك إفساد لهذا الماء الذي هو ثروة عظيمة. وبالأخص في هذه البلاد فإن الماء يتكلف، لا يحصل إلا بكلفة وبتعب وبنفقات طائلة. وبالأخص بعد عمل هذه التحلية فإنه يكلف كثيرا، ومع ذلك يشاهد أن كثيرين يبالغون في صب الماء، فيجلس أحدهم تحت الرشاش ساعة أو ثلثي ساعة وهو يصب بقوة. يمكن أنه لو جمع هذا الماء إلى كان 5 كرب أو نحوها، فلذلك عليه أن يقتصد. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد. إذا عرفنا بأنه لا يزيد على صائم أو 5 أمداد، وأنه في الوضوء لا يزيد على مد، وربما اكتفى بثلثي مد، عرف بذلك أنه كان يحدث على الاقتصاد. إذا أسبغ بدون ما ذكر إجاز، إذا أسبغ أعضاء الوضوء بدون المد، أو أسبغ أعضاء الغسل بدون الصاع، إجاز ذلك. هذا مذهب أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. عائشة تقول إنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. يظهر أن هذا غلط، 3 أمداد. الأصل في الرواية الأخرى 3 أصع، وذكرت أن ذلك الإناء يقال له الفرق، من إناء واحد يقال له الفرق يسع 3 أصع أو قريبا من ذلك. ومع ذلك إذا أسبغ بأقل جاز وارتفع الحدث. روح أبو داود النسائي عن ابن عمارة بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني طلب ماء للوضوء، فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد واكتفى به قدر ثلثي المد. دليلنا على أنه اكتفى، يمكن أنه اكتفى بغسلة واحدة لكل عضو. يقول ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا. كانت المساجد ترابية، فيها تراب، فإذا اغتسل أو توضأ فإن التراب يشرب ذلك الماء، ليست مستنقعة وليست مبلطة كهذه الأزمنة، يحتاجون إلى أن يتوضأ في جانب المسجد في رحبته أو يغتسل. وذلك مثل إذا كان مستعجلا أو كان معتكفا فلا مانع من ذلك، لكن إذا حصل أنه حصل منه شيء من الأذى يؤذي الناس أو يؤذي المسجد، عادة أنه قد ينتخم إذا مضمض أو ينتخب إذا استنشق، والأرض عادة لا تشرب المخاطئ النخام، فيكون ذلك من الأذى، فيخرج من المسجد أو يدفن ما حصل منه. يقول ابن المنذر أباح الوضوء بالمسجد من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا أنه روي عن الإمام أحمد أنه كره صيانة للمسجد عن البصاق، لأنه عادة أكاد يبصق إذا تمضم الله وكذلك أبا يمتخط إذا استنشق، وأن ما يخرج من فضلات الوضوء. هذا هو الأفضل، أنه يكون خارج المسجد حتى ولو كان المسجد ترابيا. يقول يباح الوضوء والغسل في الحمام إذا أمن الوقوع في الحرام أو في المحرم. الحمام ليس هو المباني الموجودة الآن في البيوت، هذه تسمى مراحيض، يعني واحدها مرحاض أو كنيف أو متوضأ مثلا أو حش الذي يؤدي للتخلي، هذه ليست هي الحمامات المعروفة المعروفة قديمة. الحمام المعروف قديما هو بيت يحفر له في الأرض إنه 6 أمتار أو 7، ويجعل دورين أو نحوها، يجعل الدور الأول مكانا يجلس فيه لأنه يبدأ في الحرارة في الحر، ثم ينزل الأرض إلى الأسفل ويجد فيه الماء، ويكون هذا الماء حارا إما بطبيعته لأنه في جوف الأرض، وإما أن هناك مسخنات تسخنه. وقبل أن يوجد الكهرباء أليس فيه نور، إذا أوقد به السراج ينطفي، إذا أوقد به نار تنطفي، وما ذاك إلا أنه ليس فيه تهوية. إذا دخل الداخل فإنه يضيق نفسه بحيث أنه يرفع رأسه ويستنشق النفس. لما كان مظلما كانوا يخلؤون فيه ثيابهم، كذلك أيضا قد يحتك بعضهم ببعض، يصطدم بعضهم ببعض ولا يشعرون، وذلك لأنه مظلم. فيه أماكن يغتسلها فيها هذا، يغسل ما في بدنه من الدرن ومن الوسخ، فائدته لكون الماء ساخنا أنه يذهب الدرن، يذهب الوسخ الذي في البدن، وأنه ساخن يحتاج إليه في البلاد الحارة الباردة كالشام ومصر والعراق ونحوها. هذا هو الحمام. يقول يباح الغسل والوضوء في الحمام إذا أمن الوقوع في المحرم. المحرم هو كشف العورة والاحتكاك ببعض الناس. أو يعني ابن عباس أنه دخل حماما كان في الجحفة التي هي الآن فيها موضع للإحرام كرب رابط دونها بخليل وتقعنا في جانب الشرق في الجانب الشرقي فيها مسجد كبير مسجد ميقات. دخل حماما كان في الجحفة. روي عن ابي ذر انه قال نعم البيت الحمام يذهب الدرن اي الوسخ من البدن ويذكر بالنار وذلك لانه حار ماءه حار. كذلك يقول اذا خيف المحذور والمحرم كره خشيه المحظور يعني خشية الوقوع في المحظور. ولذلك كانوا يؤكدون على من دخله أن يكون على عورة ما يستره فتبان أو سراويل. وابن أبي شيبة المصنف عن علي بن عمر قال بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. أي العادة أنهم يدخلون ويردون العورة لا يزال موجودا هذه البيوت في الشام وفي غيرها. وكان هناك حمام في المدينة دخلناه قبل 15 سنة أو أكثر ولكن بعد أن جاء الكهرب نور وأصبح فيه مثل المغتسلات التي مثل دورات المياه الآن الموجودة فالذين يدخلونه يدخلون بثيابهم يخلعوا ثيابه في مثل هذه المراحيض والأماكن ويغتسل. وهكذا أيضا بعد وجود الكهرباء في البلاد الأخرى. يقول فإن علم حرم يعني إذا علم بأنه يقعه المحظور بأن يمس عورة أحد أو يمس أحد عورة أو نحو ذلك. الوسائل أحكام المقاصد يعني أنه يصير وسيلة يدخل الحمام وسيلة إلى إبداء العورة ولمس عورة بعضها. والله أعلم.